أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة ممن يزيدهم الله تعالى نورا وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الفضلاء، من أعظم علامات الرحمة التي خص الله تعالى بها عباده المؤمنين أنه جعل لهم من العلاجات التي يعالجون بها أنفسهم خاصة من الأمراض النفسية كضيق الصدر والاكتئاب والقلق والأرق، جعل الله تعالى لهم من هذه العلاجات أشياء لا يستطيع الكفار في غالب الأحيان أن يحصلوها، ومن ذلك الرقية الشرعية بالقرآن الكريم. والرقية هي القراءة على المريض من العين أو من السحر أو من ضيق الصدر أو الاكتئاب أو أحيانا من اللدغة أو من الهم والغم والمس والفزع والصرع والجنون ونحو ذلك، أشياء معينة يستطيع الإنسان عندما يقرأ على المريض أن يؤثر فيه بإذن الله تعالى باستخدام القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فجعل الله تعالى القرآن شفاء. وكذلك قال سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فبين الله تعالى أنه للذين آمنوا هدى يهديهم في طرقات الخير ويدلهم عليه ويصرفهم عن الشر وهو شفاء لهم. الرقية الشرعية بلا شك أنها نافعة، وكتاب الله تعالى نافع بلا شك، وينبغي على المرء أن يتعلمه وأن يعلمه وأن يقرأه أيضا على الآخرين كرقية شرعية، لكن لا بد أن تكون الرقية الشرعية بكلام الله عز وجل، ألا تكون بكلام غيره. فلا يجوز عندما تقرأ على شخص رقية شرعية أن ترقيه بأسماء الجن والشياطين أو نحو ذلك، ولا بد أن تكون أيضا باللسان العربي، ألا تكون بغيره، بل تكون بالكلام العربي ولا تكون بالكلام الأعجمي. كذلك من شروط هذه الرقية أن تكون واضحة المعنى، فلا يتكلم بكلام عربي غير مفهوم. كل هذه الشروط أيها الإخوة لأجل أن يفرق بين من يرقي رقية شرعية يعني يرضي الله تعالى بها ويستشفي الشافي جل جلاله، وبين أن يستعمل أشياء يدعو فيها الجن، يدعو فيها الشياطين، يستغيث بهم من دون الله تعالى. كذلك ألا تكون الرقية في حال محرم. بعض الناس يقول للمريض: تعال أقرأ عليك وأنت جنب مثلا، ما ينبغي لهذا يقرأ عليه قرآن وهو جنب. يقول: تعال أقرأ عليك في المقبرة مثلا، أو في حالة يتلطخ فيها المريض بالنجاسة. وكلها الأمور أيها الإخوة قد يفعلها بعض الناس ممن يدعون أنهم يعالجون من الجن والعين وغير ذلك، بينما هم أنفسهم لا يستقيمون على طاعة الله، فلا تكون قراءتهم مؤثرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن قراءة القرآن الرقية الشرعية سلاح، والسلاح بضاربه، يعني كلما صار الإنسان أكثر استقامة أكثر إقبالا على الله جل وعلا كلما صارت هذه الرقية مؤثرة بإذن الله تعالى. قبل أن أتكلم عن كيفية الرقية على الآخرين أبين حرمة الذهاب إلى السحرة والعرافين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الآخر قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الذهاب إلى هؤلاء السحرة والكهنة والعرافين أنه محرم ولا يجوز، وأن المرأة بذهابه إليهم قد يطلب الشفاء منهم بينما يخلع دينه عندهم، فهذا بلا شك أنه لا يجوز. هؤلاء السحرة والعرافين في بعض الأحيان قد يعطوا المرأة حروزا وكتابات، يقولون: علق هذا في صدرك أو علقه على عضدك أو نحو ذلك. أحيانا يقرؤون عليه قراءة غير مفهومة، أحيانا يسألونه عن اسم أمه، يقولون: إيش اسم أمك؟ فتقول: فلان بن فلانة ونحو ذلك. أحيانا يطالبونه ألا يغتسل مدة معينة، أحيانا يعطونه أشياء يقولون: ادفنها في الأرض، أو يعطونه أوراق يقولون: أحرقها وتبخر بها. أحيانا قد يطلب من المرأة أن تتكشف، يعني بعض العرافين والسحرة عياذا بالله يعبث بالنساء، فإذا جاءت إليه امرأة جعل يلمسها من مواضع معينة من جسدها ويقول: أنا أعالجها بهذا، وهو إنما يفسق ويفجر بها في الحقيقة ولا يعالجها. كذلك أيها الإخوة لا بد عندما نريد أن نرقي شخصا يعني أن نعتقد أن هذا القرآن نافع، كما تقدم قبل قليل ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. وبعض القرآن يكون نافعا أكثر من بعض الآخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه لما قال عليكم بسورة البقرة: فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، لا تستطيعها البطلة يعني لا تستطيعها السحرة، وبين صلى الله عليه وسلم أن قراءة سورة البقرة نافعة، وقال إن الشيطان يفرق، يعني يفزع ويهرب ويذهب، يفرق من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذا ما دام أنها نافعة أيها الإخوة، لماذا لا نحاول أن نقرأها يوميا؟ الذين يشتكون من سحر، يشتكون من اكتئاب، يشتكون من عين، يشتكون من أشياء مزعجة في البيت، لماذا لا تقرؤون سورة البقرة يوميا؟ وبإذن الله تعالى يخلصكم الله جل وعلا من هذا كله. كذلك ما ينبغي أن نتنبه إليه ما يتعلق بكيفية القراءة عن المريض. النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابي الذي اشتكى، قال ضع يدك على الذي يألم من جسدك، هذا الذي يؤلمك يدك ضع يدك اليمنى عليها، يؤلمك صدرك ضعها عليه، يؤلمك رأسك ضعها عليه، قال ضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك ثم قل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فبين صلى الله عليه وسلم كيفية القراءة. ومن كيفية القراءة أيضا عندما تريد أنك تقرأ على المريض أنك لابد أن يعني تستشعر نفع هذا القرآن، ألا تكون المسألة فقط مبنية على التجربة. زد على ذلك أنك إن استطعت أن تنفث عليه فهو أفضل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على المريض يبدأ يقرأ عليه، أثناء القراءة على هذا المريض يبدأ عليه الصلاة والسلام يقرأ الفاتحة ثم ينفث بريق بسيط مما اجتمع على الشفتين مع القراءة. هذا أيضا لعله أن يكون نافعا للمقروء عليه. وعموما نحن أيها الأحبة الفضلاء، لو حافظنا على أذكار الصباح والمساء لكفانا الله تعالى شر العين والسحر والمس والاكتئاب إلى غير ذلك، لو حافظنا عليها لارتبطنا بالله تعالى. صحيح أن المحافظة عليها قد يصيبها أحيانا شيء من الاكتئاب ونحوه، لأن الاكتئاب أحيانا قد لا يكون بسبب الجن والأمور النفسية، قد يكون بسبب اضطرابات في إفرازات بعض الغدد في داخل الإنسان، الغدة الدرقية الكظرية ونحو ذلك، أحيانا قد تضطرب بعض إفرازات بعض الإنزيمات مما يجعل عند الإنسان اضطرابات، يتخيل أشياء، ينظر إلى أشياء غير موجودة ونحو ذلك. لكن أغلب ما عند الناس من الأمور هي في الحقيقة تتعلق بالعين، كما قال صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره يموت بالعين، ويقول لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، فدلك على أنها موجودة وأن لها حقيقة. لكن كيف تستطيع أن تتقيها؟ أولا بأذكار الصباح والمساء، حافظ على ذكر الله تعالى صباحا ومساء ولا تترك هذا الذكر أبدا. الأمر الثاني أن تحرص أيضا على أن تقرأ آية الكرسي يوميا إن تيسر لك ذلك. الأمر الثالث أن تقرأ على نفسك، ليس لازما أن تذهب إلى أحد يقرأ عليك. بعض الناس يقول تعرف لي أحد يقرأ علي، لا يا أخي، اقرأ على نفسك أنت وتنتفع بإذن الله. لا ينبغي يا جماعة أن نعتقد أن أحدا من الناس مبارك وأن قراءته أنفع من غيره. يا أخي اقرأ أنت على نفسك، لأن حقيقة القراءة والرقية الشرعية حقيقتها دعاء، فأنت إذا دعوت لنفسك يكون أنفع من دعاء غيرك لك لما عندك من الانكسار والذل. أذكر من اللطائف مرة من المرات الوالدة تعبت قليلا، فجئت إليها ووضعت يدي على رأسها، قلت يما أقرأ عليك قرآن؟ قالت أنت تقرأ؟ قلت طيب أقرأ يما، إيش اللي يمنع أقرأ؟ قالت يلا أقرأ. المهم فوضعت يدي على رأسها وقرأت الفاتحة ونفثت عليها ودعوت لها 10 دقائق. لما انتهيت قلت ها يما تريدين مني شيئا؟ قالت والله أريد شيئا. قلت ما هو؟ قالت اذهب بي إلى واحد يقرأ علي. طيب وأنا من الصبح ايش قاعد أفعل؟ يعني ماذا كنت أفعل أنا من منذ أن بدأت معك؟ وذلك لأنها تعتقد أنك أنت ولدي ما يصلح تقرأ عليه، لازم واحد كذا قارئ يأتي إليه الناس ويقرأ عليهم، مع أن المسألة يجمع ما هي بهذا الحجم. يعني هذا القارئ لم يتخرج من كلية الطب مثلا أو يتخرج حتى من كلية تعلم كيف يقرأ، المسألة بالممارسة واستطاع أن يكون مؤثرا. كذلك لماذا أنت ما تقرأ على نفسك؟ ضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك، اقرأ سورة الفاتحة 7 مرات، اقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس إن استطعت 3 مرات أو 7، اقرأ آية الكرسي أيضا مرارا. حاول أن يكون لك نوع من التأثير على نفسك وبإذن الله تعالى ينفعك هذا. من أهم أيضا ما يجعل الإنسان يشفى من هذا السحر والعين والاكتئاب التوبة إلى الله تعالى وسلامة العقيدة والابتعاد، الابتعاد عن المعاصي، الابتعاد عن المعاصي. يا إخواني بعض الناس مقيم على النظر الحرام والسمع الحرام والتدخين وشرب المسكر، ثم يقول يا أخي أنا عندي عين، أنا عندي اكتئاب، أنا عندي، نعم ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. أنت الظالم لنفسك، أنت الذي وقعت في المعصية وأحدثت على نفسك ما أحدثت. أنت لو أطعت الله تعالى وأصلحت ما بينك وبين الله لا أذهب الله تعالى عن كذلك. كذلك كثرة الذكر لله، الشيطان يهرب من الذين يذكر من الذي يذكر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إذا ذكر الله صار عليه حصنا حصينا لا يستطيع الشيطان أن يتسلط عليه. فأنت أكثر من الذكر لله جل وعلا والتسبيح والتهليل، ينفعك الله تعالى بهذا. كذلك من أهم ما يتعلق بالرقية أن يكثر الإنسان أيضا من دعاء الله تعالى أن يشفيه. يعني أنت عندك مشكلة، أدعو الله تعالى اللهم اشفني، اللهم أذهب عني ما أجد. كذلك أن يتصبح بسبع تمرات عجوة، عجوة عجوة المدينة، أو يتصبح يعني يأكل في الصبح سبع تمرات من أي تمرات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العجوة تحميه بإذن الله تعالى من الجن والسحر. وذكر بعض أهل العلم كالشيخ بن باز رحمه الله بأنه لو أكل من غيرها لا صح له ذلك. كذلك من مما يدفع الجن عنك تطهير المنزل من الصور والتماثيل والكلاب. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. بعض الناس إذا دخلت بيتك كأنك داخل كنيسة، هنا تمثال، هنا صورة أبيه معلقة، وهنا صورة جده، وهنا صورة مع أولاده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة. وبين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ليش يا جماعة الإنسان ما ينضبط بالضوابط الشرعية؟ وأي صورة عندك في البيت، أي تمثال، اكسر رأس التمثال. ولا يا أخي ضع تماثيل من أشجار، من سفن، من أما أو بيوت أكواخ زينة. أما تحضر تمثالا على شكل حصان أو بطة أو نحو ذلك فهذا بلا شك أنه محرم. كذلك الصور التي تعلق، علق يا أخي الكريم مناظر طبيعية، ما يجوز أنك تعلق التصاوير. كذلك تربية الكلاب، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من احتبس كلبا، الذي يربي كلبا غير كلب صيد وحراسة وماشية، إما لصيد يصيد به مثل الأرانب ونحوها، أو كلب حراسة يحرسه، أو كلب ماشية يعني يرعى معه الماشية، نقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل جبل أحد. فلا يجوز التشبه بالكفار بتربية الكلاب، وبلا شك أن هذا من أعظم المحرمات. أسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين.